أما بعد، وقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ محمد الدرائي، الشيخ محمد الراوي، الشيخ جعفر بن إدريس المتعلقة بالتوبة. ولقد أجادوا وأفادوا جزاهم الله خيرا وضعف مثوبتهم وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا منهم وبما علمنا. ولا شك أن التوبة أمرها عظيم، وهي فر العمر وفر الزمان وفر الدائم الذي يجب أن يلزم، فإنها من نعم الله العظيمة ومن رحمته سبحانه وتعالى. والواجب على المسلم أن يلزمها، بل الواجب على كل إنسان أن يبادر إليها من شركه وكفره ومعاصيه، لأن بها تحصل له السعادة، وبتركها يكون على خطر عظيم. إن كان مسلما فإن الإصرار على المعاصي خطره عظيم، وإن كان كافرا وأصر على كفره فمصيره إلى النار وبئس المصير. فالتوبة من نعم الله العظيم، جعلها الله فرجا للعبد من سيئاته وكفره وذنوبه. فلو أن العبد لا توبة له ولا طريق له إلى الخلاص من كفره وذنوبه لكان في أشد حرق ولكان في أشد المصائب. فإن الإنسان خطاء كل بني آدم خطاء، خير الخطائين التوابون. لكن من رحمة الله ومن عظيم إحسانه أن جعل من عبد فرجا من ذنوبه وكفره وسيئاته بالتوبة الصادقة بالتوبة النصوح حتى تنحى عن السيئات حتى ينحى عن كفره، كما قال عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فجعل الفلاح للتوبة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. فجعل في التوبة تكفير السيئات ودخول الجنات. وهذا خطاب الله للإيمان، إذا كان المؤمنون مأمورين بالتوبة فكيف بحال غيرهم؟ غيرهم أشد حاجة وأعظم وهم كفار. فالواجب على كل مؤمن أن يذر التوبة وأن يحاسب نفسه دائما وأن يبادر إلى التوبة من كل ذنب صادعا ناصحا. وتوبة ما هي التوبة؟ وأن يتضمن أمورا ثلاثة، تتضمن الإقلاع من الذنوب ثم أركانا ثم شروطا. والمقصود أنه لا بد من هذه الأمور، لا توبة إلا بها. الأمر الأول الإقلاع من الذنوب وتركها تعظيما لله وخوفا سبحانه وتعالى ورجاء ثوابه وحذر عقابه. الأمر الثاني الندم على الماضي منها، يندم على مضام سيئاته من زنا، من شرب مسكر، من عقوق، من قطيعة رحم، من غير ذلك. الأمر الثالث العزم الصادق أن لا يعود فيها بعد أن من الله عليه بالخلاص. هكذا التوبة الصادقة. ويضاف إلى ذلك أمر الرابع يتعلق بحق المخلوقين، لا بد من رد الحقوق إلى أهلها أو تحللهم منها. كل من كان عنده حق لأخيه من دين، من غصب، من أي نوع من الظلم لا بد يتحلل من ذلك حتى يعطيه حقه أو يستحله لله، فإذا حلله وأباحه سقط. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحله اليوم قبل أن تكون نيارا ولا فدعا. إن كان له عمل صالح أخذ من حسناته بقدر مظلمة، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحب حمل عليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأمر عظيم. فما أولى المسلمين بمبادرة التوبة ومسارعة إليها ونزولها، رجاء أن يكسر الله بها الخطايا ويحط بها السيئات، وما أوجبها على كل صاحب ذنب وهي على الكفار أوجب، فإن ذنبهم أعظم الواجب عليه يبادر بالتوبة والإسلام أينما كان من يهودية ونصرانية وغير ذلك. الواجب على جميع الكفار أن يبادروا بالإسلام وأن يبادروا بالتوبة إنه عليه من الباطل والكفر، وأن يسارعوا إلى توحيد الله والإخلاص له ومتابعة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو الطريق للسعادة والنجاة. ولا ينبغي لعاقل يغتر لأنه مسلم ولأنه واحد، إن المعاصي خطرها عظيم فقد تهدي به إلى الردة. المعاصي بريد الكفر كما أن الأنظار بريد الموت، فالمعاصي قد تهدي بأهلها إلى كفر بالله، فلا ينبغي لعاقل يتهاون بها ويحقرها. قد جاء في الحديث إياك وحقها في الذنوب فكان يبدأ بالكبائر، فالواجب الحذر من الذنوب واستعظامها والبدار بالتوبة إلى الله منها. ويعظم ذلك وأكبره ما يتعلق بالكفر، فإن الكفر أعظم الذنوب وأخطرها. وسمعتم في كلام المشايخ أشياء من هذا النمط، لذلك الاستهزاء بالصلاة أو جحد وجوبها فإن هذا ردة على الإسلام. جحد وجوب الصلاة أو وجوب صوم رمضان فقال لا يجب، ولو قال كان حسن طيب أو قال الصلاة حسنة ولكن هي واجبة، هذه ردة على الإسلام نعوذ بالله. وهكذا لو قال الزكاة غير واجبة، ولو قال الزكاة حسنة لكن قال غير واجبة، ولو كان عنده النصاب الذي لا خلاف فيه فإن هذا ردة على الإسلام جحد لما أوجب الله، لما أوجب بما أجمع عليه المسلمون. أو قال إن الحج مع الاستطاعة غير واجب، أو قال إن العقوق جائز، أو إن الزنا حلال، أو قال إن الحمر حلال، ولو استحيا فرح فإنه في ردة عن الإسلام نعوذ بالله، تحبط به الأعمال. قال جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فاستحلال الحرام الحلال، فاستحلال الحرام وتحريم الحلال المعروف من الدين الضرورة كله رجع عن الإسلام نعوذ بالله، يجب التنبيه عليه. فإذا نبه ثم أصر على إحلال الحرام من الزنا والقول ونحو ذلك، أو أصر على تحريم الحلال من بهيمة الأنعام أو من الألبان والمياه والصهور ونحو ذلك، صار رجع عن الإسلام نعوذ بالله. قد نبه في محمد دري على ما يتعلق بالقوانين، والقوانين التي بني بها الناس هي أيضا من البلاء العظيم. نبه على حالين، إحداهما أن يفضلها على الشريعة، والثاني أن يجعلها مساوية، وكلاهما ردة على الإسلام نعوذ بالله. وهناك حال ثالثة لا أذكر أنه ردها عليها، وهي ما إذا أجازها، ولو قال إن الشريعة أفضل، إذا أجاز القوانين قال يجوز أن تحكم وأن يرجع إليها، ولو قال إن الشريعة أفضل فإنها ردة أيضا على الإسلام، لأنه أجاز ما حرم الله مما أجمع عليه بمعنى تحريمه. وتكون الحالات ثلاث: إحداهما أن يفضل القوانين على الشريعة وهذا كفره ظاهر، الثاني على الإسلام أن يجعل قوانين مساوية للشريعة، قوانين مخالفة للشرع مساوية للشرع، هذا رد أيضا عند جميع المسلمين. الحال الثاني أن يجعلها جائزة ولو قال إن الشريعة أفضل، ولكن يجوز للدول أن تحكم بقوانين وضعية مخالفة للشرع. من أجاز هذا كفر أيضا، كان رد عن الإسلام نعوذ بالله، لأنه إحلال لما حرم الله وإحلال لما أجمع المسلمين على تحريمه. فإنه لا يجوز أبدا لأحد أن يحكم بين الناس غير شرع الله وأن يستجيد ذلك ويراه مباحا. أما الصلح بين المسلمين صلح الذي لا يحرم حراما ولا يحرم حلالا هذا جائز للمسلمين، ولا سيما نعم هذا ظهور حكم الشرع. المصيبة العظيمة هذه القوانين، والواجب على رؤساء الدول والمسؤولين فيها أن يتقوا الله في ذلك، وأن يدعوا هذه القوانين المخالفة المحرمة، وأن يحكموا شرع الله في كل شيء. هذا هو الواجب عليهم، ولا يسعهم أبدا أن يدعوا عنه. ولقد سر المسلمون جميعا بما عزت عليه حكومة الإسلام من تحكيم الشريعة ومع أنه رئيسها فيده الله خيرا، ونسأل الله يوفقه للكمال والعناية والعناية حتى يحكم شرع الله في شعب عظيم، كما نسأله لبقية الدول أن يوفقوا وأن يهدوا لرشدهم وأن يحكموا شريعة الله في شعوبهم وأن يزلوهم بأمر الله وأن يمنعوهم من معارض الله. ومن ذلك أيضا محاربة الشرك بأنواع، الشرك أكبر، فإن دعوة الأموات والاستغاثة بالأموات وبالأصنام والأشجار والأحجار كفر أيضا، كفر أكبر. وهكذا مع الهشوعية من إنكار وجود الله وإنكار الشرائع وإنكار الجنة والنار والآخرة جدة كبرى أعظم من اليهود والنصارى العظمى. فالشيوعية فيها إلحاد وإنكار لوجود الله وإنكار لما جاءت الرسل وتكذيب بذلك وإنكار للآخرة وتكذيب بها، هذا أمره خطير، هذا من أعظم الكفر بالله، صاحبه أكثر من اليهود والنصارى العظمى. كذلك دعوة الأموات والاستغاثة بالأموات ونذر لأصحاب القبور وتعلق بالأموات، أسأله الشفاء والنصر على الأعداء ويعطيه المدد والغوث، هذا كله شرك بالله عز وجل. ولو قال انهم لا ينفعون ولا يضرون، من قال ان الميت او غيره ينفع ولا يضر دون الله هذا شرك بالربوبيه. اذا قال ان سيد عبد القادر الجيلاني او البدوي او الحسين او علي او الرسول عليه الصلاه والسلام قال إن أحد من المخلوقات من الرسل أو الصالحين أو الأصنام أو غير ذلك أو الأموات أو ينفعون بدون النفع للناس أو الضر على الناس مستقلين دون الله، هذا يدعى عند الجميع، لأن النفع الله هو وحده هو مستقل بدون شيء إلا الله. وكذلك قال إنهم يدعون لا بأس أن يدعوا من دون الله ويستغاث بهم وينذر لهم ويطلب لهم مدد من أصحاب القبور أو من الأصنام أو من الأشجار والأحجار أو من الكواكب، ولو قال لها لا تنفع ولا تضر، ولو قال لها كفعاء كما قال العرب من قريش وغيرهم، هؤلاء كفعاء لا عند الله، قال الله سبحانه ويعلم منهم لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء كفعاء عند الله، ما قالوا انها تضرهم وتنفعهم، الله لا نفعهم هذا، ولكنهم يقولون انهم كفعاء يدعونهم ويوسطونهم ويسالونهم قضاء الحاجات لانهم بزعمهم يشفعون الى الله ويعطيهم الحاجات. وفي الآية الأخرى يقول الله تعالى عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا أن يقربوا إلى الله، فالمعبود من دون الله صاحبه مشرك، هذا الشرك، وإن زعم أنه لا ينفع ولا يضر، ولو قال أنه لا ينفع ولا يضر ما دام استطر ما دام جعله واسطة فقد وقع في ملك قريش وملك العرب، لأنه استطر الأصنام والأوثان واستطر الملائكة واستطر الأنبياء، قال هؤلاء كان عند الله ما نعبدهم إلا أن يقربوا إلى الله عز وجل، هذا شرك اكبر يجب ان يوجه المسلمين الى ما وقعوا فيه من الخطا وان ينذروا ويبين لهم. فاذا اصر صاحب هذه الشركيات بعد التنبيه واصر على كفره وضلاله ودعوته الاموات قال شرك اكبر وضلال اكبر وكفر اكبر. اما مع الجهاله ومع ما وقع فيه من الشبه التي شبه عليه علماء السوء ودعاه الضلاله وعباد السوء والجهله هذا محل نظر، لا الله أن يكفره بذلك ويقول إن الأمر واضح والأدلة واضحة والقرآن واضح ويكافئ بذلك، وبعضهم يقول لا بد من تنبيهه ولا بد من إيضاح الأمثلة لأن قد شبه عليه في دعوة الأموات ووجد الناس على هذا الشيء في بلدان كثيرة، فيجب أن ينبه قبل أن يشتمع عليه بكفر أكبر، فينبه وقد عمله كفر، عمله كفر أكبر وشرك أكبر، لكن كفره بعينه يحتاج إلى تنبيه وإيضاح له، فإذا أصر كفر كفر أكبر، فالأمر عظيم وخطأ كبير، فالواجب على علماء المسلمين أينما كانوا أن ينبهوا الناس على هذا الخطأ ويوضحوا للعامة حقيقة الدين وحقيقة التوحيد ومعنى لا إله إلا الله وأن معناها لا معبود حق إلا الله، وأن الله سبحانه وتعالى يجب أن يدعى ويستغاث به وينذر له والمعبود بالحق سبحانه وتعالى على ما سواه المعبود بالباطل، كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يكون من دونه باطل. هذه أمور عظيمة يجب على الدعاة حينما كانوا وعلى العلماء حينما كانوا أن يوضحوها للناس وأن يكون ذكرها وبيانها أهم من كل شيء، من بعض احكام الصلاه واحكام الزكاه الى غير ذلك، لان اصل هو توحيد الله واخلاص له، فلا زكاه ولا صوم ولا حج ولا غير ذلك الا بعد صحه الاصل، بعد ثبوت الاصل هو توحيد الله واخلاص له ودخول العبد الاسلام. رزق الله جميع التوفيق والهدايه وعامل جميع مسؤولياتها وسيئاتها نائمه، وجزى اعضاء المدد خيرا وبارك فيهم. وهنا امر اخر ايضا لا يوجد في الصلاه يتعلق بالصلاه، وهو ان تركها ولو لم يتحملوه، اذا ترك الصلاه ولم يصلي فقد ذهب جمع من اهل العلم وهو معروف عن الصحابه رضي الله عنهم الى انه كافر كفرا اكبر ولو لم يتحملوه، اذا تركها ولم يصلي ذهب جمع من اهل العلم وهو مروي عن الصحابه رضي الله عنهم ان هذا كفر اكبر. ورد على الاسلام او الله لله بقول النبي عليه الصلاه والسلام العهد الذي لا يرى من الصلاه ومن ترك على الصفا قال عليه الصلاه والسلام غير الرجل يجب الحذر من ذلك، وليعلم تارك الصلاه انه قد اتى كفرا عظيما بل كفرا اكبر على ارجح القولين اقوال اهل العلم، فليحذر ويبادر بالتوبه الى الله ويسارع الى المحاضره على الصلوات مع اخوانه في بيوت الله عز وجل، فان ذلك هو الواجب عليه وهو طريق النجاه والسلام. والصلاه امر الاسلام، من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها ارضها. صدق الله جميع الهدايه والتوفيق، وجزا اخواننا اعضاء المجد خيرا، وهدنا جميعا صراطه المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وجزاه.
شكرا لسماحه الشيخ وبارك الله له وفتح الله عليه وجزاه الله خير الجزاء. وجاء دور الاسئله ونبدا بما يتصل بالموضوع وعلى حسب ما تسال وقت. فضيله الشيخ، قلتم اتابكم الله ان الذي يبيد الحكم بغير ما انزل الله يكون مرتدا، فكيف اذا لم يجد ذلك بلسانه ولكنه حكم بغير ما انزل الله وجعل هذه القوانين مكان الشريعه وحمل الناس عليها وعاقب من يخرج عليها ومن دعا الى تحكيم شرع الله؟
هذا ظاهره كفر، ظاهره كفر اكبر، ولكن يجده بذلك محل نظر، لانه قد يدعي انه فعل ذلك لان الشعوب لا تقبل ذلك او لان الدوله التي هو رئيسها لا تطاوعه في ذلك، وهو يعلم ان هذا باطل وان هذا منكر، يعتقد ان الحكم بغير ما انزل باطل، ويعلم ان حكم الله هو الحق، ولكن حمله على ذلك الهوى وطاعه الشيطان وايثار الدنيا ونحو ذلك، وانك لا تحل ذلك، فهو محل نظر، تفسيره محل نظر، وان كان ظاهره كفر، ظاهر حوالي دول اليوم من القليل، ظاهر احواله كفر بالله عز وجل واستحلال الحكم بغير ما انزل الله، لكن يجوز بذلك محل نظر اذا كان يدعي انه لا يجد ذلك، وانه يرى ان الحكم بالشريعه لازم وان تحكيم القوانين باطل، ولكنه حمله على هذا كيف وكيف وكيف، هذا هو محل نظر، والله سبحانه وتعالى اعلم.
شخص اذنب ذنبا وعقد النيه على ان لا يعود اليه، ولكنه رجع اليه مره ثانيه وثالثه، وهو يؤنب نفسه على ذلك ويحاول ترك هذا الذنب ولكنه لن يستطع، بماذا تنصحونه؟
على كل حال الواجب عليه ان يستمر التوبه دائما، والله جل وعلا يتوب على من تاب، فاذا تاب من الذنب توبه صادقه بالندم والاقلاع والعزم ان لا يعود ثم بني به مره اخرى فعليه جريمه الذنب الاخر والذي تاب منه، فعليه ان ينتهي بالتوبه مما وقع مره اخرى، وهكذا كلما وقع فليبادر بالتوبه الصادقه والاقلاع والندم والعزم ان لا يعود، ويكفيه الله شر ذلك الذنب بالتوبه الصادقه، ويجلس ربه ويضعه اليه ان يقيه شر هذا الذنب ويعيده من شر نفسه ويصحب الاخيار ليس صفات الاشرار، فان هذا في الغالب انه يصيبه الرجوع اليه بسبب صحبته بالاشرار الذين يتعاطون هذا الذنب كالخمر، فاذا بقي معه بالصحبه فانه يعود اليه في الغالب، لكن يجب عليه ان يباعد الاشرار ويدع صحبتهم وينتقل الى اصحاب اخرين طيبين لعله ينجو ولعله يسلم. المقصود ان الواجب ان يحاول البعد عن اسباب العوده الى هذا الذنب، والا فهو غير مؤاخذ بالذنوب السابقه، كل ذنب تاب منه توبه صادقه فانه يمحى عنه، وانه يؤخذ بالذنب الاخر الجديد الذي عاد اليه، وهكذا هكذا قال اهل السنه والجماعه.
انسان كان يذنب ذنوبا كثيره ومنها اخذ اموال الناس بدون حق، وقد تاب من جميع الذنوب الا اموال الناس حيث انه فقير لا يستطيع اداءها، ماذا يعمل؟
واجب عليه ان يستحلهم منها يعمل ما يستطيع من الأعمال التي يرد بها المال حتى يبلغ وسعه في ذلك. والله لا يكفي اليوم إلا وسعه. فتق الله ما شاء.
أخيرا نصيغ حكم الإعدام في 3 أشخاص في الكويت في طريقة الشنق أو بطريقة الشنق، هل هذا موافق الشرع؟ موافق للشرع الشنق يعني.
الذي يظهر أن ينبغي الإعدام ما هو الأسهل. الذي خلاص قال إذا قتلته صاحب مثله، والذي بلغنا ان الشمس غير طيب وانه فيه تعذيب فلا ينبغي الشمس، بل ينبغي هذا تاس باعداء الله، بل ينبغي يقتلوا بالسيف، لانها قصه السيف بيد الرجل العارف والسيف الجيد يريح الاكثر وينهي الموضوع بسرعه، فلا ينبغي ان يقتل بالشمس ابدا.
ما حكم تخطيط بشوت الرجال؟ يا
لا 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 اذا كان ذهب الذهب والفضه من انواع الصفر الماء لا لا بها شيء، اما جعل الذهب فلا يجوز اذا وجد اذا قدر ذلك، والذي عمل مال من اهل الخبره ان هذا الشيء الذي زري هذا ليس له، وانما اشياء من انواع الصفر الماء الذي يظن انه ذهب ولا كذا ذهب، والصفر يسمى كذا يشبه الذهب الى فينا الصفرة ولا ما في بعض الاحيان ولا كذا ذهب، والفضه اصلا من الذهب ولكن لا ينبغي ان لو وجد.
إذا قضت يوم العيد يوم الجمعة وصليت صلاة العيد، فهل الأفضل أن أصلي صلاة الجمعة أم أقضيها ظهرا؟
الأفضل أن أصلي صلاة الجمعة، لأن الرسول كان يصلي عليه الصلاة والسلام، كان يصلي الجمعة والعيد جميعا، ولكن رخص للناس من حضر صلاة العيد إن شاء صلى الجمعة وإن شاء صلى ظهرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع، إذا صلى الجمعة مع الناس كان أفضل حتى يحصل قبل الجمعة وسماع الخطبة طوال، وإن صلى العيد وإن صلى الظهر ولم يصلي الجمعة يوم العيد، لأن إذا صلى العيد جاز ذلك على الصحيح ما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص إذا حضر العيد بترك الجمعة، ولكن إذا حضر الجمعة وصلاها كان أفضل لما فيها من الخير العظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ويصلي العيد جميعا، كما قال النعمان في رواه مسلم الصحيح قال كان يقطع في الجمعة يسبح والغاشية أو هكذا في العيد، وربما اجتمع في يوم فقرأ بهما جميعا في الصلاتين صلاة العيد وصلاة الجمعة رواه مسلم الصحيح.
ما هي الحسنات التي تمحو السيئات؟
هذا السؤال.
الحسنات أعظمها التوحيد، فإن الله يمحو به السيئات، ثم التوبة، توبة حسنة عظيمة، توبة صادقة تمحى بها الذنب الذي يصيب منه، إن كان من ذنب معين محي بالتوبة الصادقة، وإن كان من جميع الذنوب محي في التوبة الصادقة. وجميع الأعمال الصالحة لا تمحو السيئات، صلواته وزكواته وصومه وحجه وصدقاته وأنكاره من ذكره لله، كل هذا من أسباب السيئة، إن الحسنات جميع الطاعات كل حسنة.
هل يجوز قول المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله؟ نرجو توضيح ذلك.
نعم يجوز عند أهل السنة والجماعة يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وليس المراد الشك، لا المراد إن شاء الله، لأن لا يجوز هل استكنى الإيمان أم لا، الإيمان أو واجبات وله أشياء تعلق بالمحرمات، فيقول إن شاء الله، إن شاء الله كمال إيماني وكمال إيمان، أو بالنسبة إلى العاقبة لا يجري ما يكمل له بك، فيقول إن شاء الله لا يجري ما هي القاتلة، والمرجع تنكر ذلك ويقول ما الشك، وهذا غلط، قال السنة والجماعة يحتفون بالإيمان من دون شك، بل بالنظر إلى استكمال واجبات الإيمان وبالنظر إلى القاتلة.
نرى الناس في الأعياد يتعانقون ولو لم يكن بعضهم قادما من سفر، وقد يكون الوقت الذي يفصل بينهم قصير وقت صلاة، ثم يتعانقون بعد صلاة العيد، نرجو بيان الحقيقة.
ما نعلم التعانق أصلا إلا إحنا عادة جرى عليها الناس، إنما المشهور الدعاء في القبول، لقي أخاه ودعاه وأخاه ودعاه وقبول، هذا يعني فعل السلف، أما المعارفة لأجلها وخصوصها فلا أعلم لها أصلاً، إنما هي عارف كل الناس. فالأفضل أن يصالح يصلح بها، عند اللقاء قامها ويقول له هنأك الله في هذا العيد، بارك الله لك في هذا العيد، أو تقبل الله منه ومنك، وما يفعل ذلك كان أخذ بهذا.
أن يجوز العزل وإذا دعت الحاجة إلى ذلك، هل الأهون استعمال حبوب من الحمل أو العزل؟
يجوز العزل وكثره أفضل، وإذا دعت إلى الحاجة فلا بأس. ويجوز الحبوب، حبوب الحمل إذا دعت إلى الحاجة مثلا، والمرأة تحمل هذا على هذا بسرعة أو يضرها الحمل فيحب أن يجعل بينهما وقتا لعلها تكسب نظار، إذا دعت إلى الحاجة دعت إلى الحاجة على إشراف الطبيب ولم يكن عليها ضرر في ذلك فلا بأس. والعزل والهجامة ثم عند إحساسه بخروج المني يفصل ذكره ويخرج المني من خارج لأنها تحمل، إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس. قال الجابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا منها الآن لم يعرف القرآن، رواه آخر ولا ذلك من يحصل أن ينهل عليه الصلاة والسلام.
لقد سينا جميعا هذه الكلمات الطيبات والمباركات من فضيلة الشيخ صالح بن طرفان الأطرم فيما يتعلق بحفظ المخالطة بكراهة وما فيها من الخطر العظيم والأضرار الكثيرة، وقد أجاب وأحسن وأفاد، جزاه الله خيرا وضعف مثوبته وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، ورزقنا العلم النافع والعمل الصالح والاستقامة على الحق. لا ريب أن موضوع الندوة موضوع عظيم، وقد نسب الكلام فيه الشيخ صالح وأحسن في ذلك، والمقام يحتاج ويترتب على وجوده في بيوت البلاد على إخفاء لا من جهة النساء ولا من جهة الرجال، وقد أشار الشيخ صالح إلى شيء من ذلك. ولم يوارث في احد نشا هذا من امر خفي، استخدام الكفار ووجوده في البيوت ووجوده في الاعمال اضراره لا تحصى، اضراره لا تحصى، ياتون بعاداته الخبيثه ويأتون بعقائده الباطله الكفريه ويعلم لها الناس ويسوون هذا الناس والعمال الاخرين، وفي البيوت بين الناس ياتى الصغار ويجهون الى ايمان، فيتربى الصغير على عقائد خبيثه وعلى عادات كفريه. جاء اهل البيت عن امر لانه متى استقلت المراه والرجل في الناشئه الصغيره امروا عليهم ما يشاءون وعلموهم ما يشاءون. ثم هذه الجزيره بيت الاخص، هذه الجزيره العربيه لا يجوز ان يستقبل لها كفار ولا يجوز ان يبقى فيها كفار. الرسول صلى الله عليه وسلم امر ان يبقى فيها دينان، امر بخارج المشركين الى جزيره وبخارج اليهود والنصارى ونزول الجزيره، لأن هذا أهل الإسلام من بعد الإسلام فلا يبقى فيها بناه مسلم الإسلام وهو، فيجب أن تكون الإسلام محظم ولا يبقى فيها دين آخر. ولما احتاج المسلمون إلى اليهود في فتح خيبر لما فتحت وكان المسلمون مشغولين بالجهاد استقر الشرطة النبي صلى الله عليه وسلم اليهود عبادا في خيبر في مزارعها بالنصف، فلما سئل عنهم قال لهم عمر رضي الله عنه، فدل ذلك على انه لا يبقى اهل الدين الاخر. ويصلى النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته باخراجهم، وقال في حديث عمر عند مسلم: لا يخرج ان اليهود النصارى من يهدينا جزيره حتى لا ادعى الا مسلما. ووصى في وصيته باخراج المشركين من هذه الجزيره عليه الصلاه والسلام. فالواجب على الدوله وعلى المسلمين اخراجهم وعدم استقبالهم. وكتب كبار العلماء للدولة وفقها الله في هذا السبيل، وبين العلماء أن استخدامهم ووجودهم في البلاد خطره عظيم والواجب إبعادهم، وقد وافقت الدولة على ما كتب إليها ووعدت بإبعادهم، فشرعوا في إبعاد كثير منهم من هيئة عقودهم، ونسأل الله أن يهون بهذه الباقيين وأن لا يبقى فيها إلا مسلم. نعم قد تأتي الضرورة، قد تبيح الضرورة استخدام مهندس للضرورة، طبيب للضرورة، مدة معلومة ثم يذهب إذا استغنى عنه أو جاء بدله من المسلمين. أما بهذا الطريق استخدام الكفرة كثير، استخدامه من البلاد من الهند من النصارى من بلاد النصارى من أمريكا من كذا من كذا، هذا خطره عظيم، خطره كبير. فالواجب أن يبعدوا وأن لا يستخدم إلا المسلمون مع العناية أيضا بالمسلمين، لأن المسلمين من يضر أيضا وجودهم ببدعتهم وكفرهم، وإن جاء الإسلام قد يدعون الإسلام كفار في البعض، عباد قبور يعبدون الأولياء يعبدون الأنبياء يعبدون القبور يستغيثون بالأموات ينذرون له ويكفرون بالله، أي مثلي يعظم اليهودية والنصارى. فالواجب لا يستخدم إلا مسلمون معروفون ينتقون ينتقى من يريد الاستخدام ينتقي ويسأل من هناك، ولا يستخدم إلا على بصيرة. وهكذا الدولة يجب أن لا تستخدم إلا على بصيرة، وأن تستغني عمن يمكن الاستغناء عنه، ولا يستخدم إلا مثلا الضرورة إليه كما تقدم من مهندسين أو أطباء يدعو الضرورة إليهم بصفة مؤقتة، لأن وجودهم في البلاد الرياض والجزائر في كل مكان من هذه الجزيرة ضرورة عظيمة، وأكثرها لا تحصى، والمربيات والخادمات من هذا الباب يجب أن لا يستخدم أبدا لا كافر ولا كافر، بل يجب أن يبعدوا سواء كانوا يهود أو نصارى أو وثنيين، وأكثر من ذلك الشيوعيون، وقد يكون ملاحد الشيوعيين يستخفون ويتظاهرون بالإسلام، لكن عند التفتيش وعند العناية وعند السؤال أن يتبينوا أولئك ويحذروا من شرهم. وكل مسلم مسؤول عن نفسه، كل مسلم مسؤول، ليس له ان يستخدم عمالا كفارا لا للاجره ولا للعوضه، يجب ان يحذر ذلك، ولا يستخدم الا المسلمين قد انتقاهم وقد حرص وسال الحفظه عنهم حتى لا يستخدم الا اناسا طيبين يؤمنون على المسلمين ولا يضرون المسلمين. وهكذا الخادمات مهما امكن ان يستغني عنهم فليستغني، واذا دعت الضروره فليستخدم المسلمه صاحبه السن بعيدة عن صلة الجمال وصلة الهجرة، انتقي ولا يعجل، انتقي المرأة التي تغلب عليها عدم الجمال وعدم الشباب، تكون قوية تؤدي المطلوب لكن بمراعاة عدم الشهادة الفاسد وعدم الجمال الفاسد، وأن تكون مسلمة وأن يكون على حالة يكون فيها الخير ويكون فيها الفساد الذي يخشى منه. المقصود منها أن مهما أمكن الاستغناء عن استخدام الخادمات والخدام والسواقين وغيرهم هذا كان خير كثير، فإذا دعت الحاجة فلا بد من الانتقاء والعنايه من المسلمين خاصه، اما كفر فلا يجوز ابدا، لا يستخدم من هذه البلاد لان هذه يجب ان تطهر ويجب ان ينهى عن الشرك، وقد يسر الله الحمد لله ان استغنى عنهم كل بلاد فيها مسلمون يستغنى بهم عن ذلك الكفر، يمكن ان يستخدم من اندونيسيا من ماليزيا من بلاد اخرى من باكستان من البلاد التي فيها مسلمون تقع منهم الحاجه الضروريه، ومن انت الانسان يستلم زوجته لأخته لخادمة مسلمة من بهذا إذا أمكن ذلك فهذا خير عظيم وفيه وقاية عن شر عظيم. والواجب على أهل الإسلام التعاون مع الدولة، أن يتعاونوا مع الدولة، الدولة يجب عليها أن تعتني بهذا الأمر وأن تمنع من استيراد واستخدام المسلمين، وأن لا تستغني به أيضا إلا المسلمين، وأن تحذر استخدام الكافرين مهما أمكن إلا عند ضرورة قصوى لمصلحة العامة للمسلمين، هذا قد ورخص فيه الى الضروره كما استعرض النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي كافر في ذي الحاجه ليدله على طريق المدينه، وكما ارقى اليهود من خيبر مده مؤقته من حرب وانتلاعه من حاجه الشديده بسبب اشتغال المسلمين بالجهاد، فالمقصود ان هذا واشباهه هو الذي يجوز من حاجه المؤقته الضروريه الشديده، ولا يجوز التوسع ولا يجوز التفاهم في هذه الامور لان الله عظيم وخطر حادثين. أن يستفر إلى بلاد الكفار هذا بلاء عظيم، يسافر إلى هناك خلع رقة الحياة وخلق التحرك خلعه والاحتياط وتوسع في كل شيء إلا ما أعطانا الله، توسع في الفساد والقبور والزنا والاختلاط بالكفرة، الشر عظيم في مستوى بلاد الكفار، وجاء الإنسان لتحريم ذلك يقول يا أنس أنا بريء من كل مسلم ضد المشركين، سبحانه وتعالى أنه لا يفقد قتل الملائكة وتجرى عليهم ما جرى، فرعاتهم هذه فسألت رسول الله لا تهاجم فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إذا قالوا بين المسلمين ولم يسألوا أن يهاجم، قال ابن كثير رحمه الله أجمع العلماء على تحريم الإقامة بين أرض المسلمين لمن استرعى الهجرة، تحول الإقامة بينهم بالإجماع، ولا استرعى الهجرة إذا كان في بلاد لا تكون فيها الفرادين ويرجع إلى دين الله تحرم عليه الإقامة بين أنفسهم من أجل الهجرة مع القدرة. أما هؤلاء الذين يتوجه الشباب الذي يحمل الثانوية أو المتوسطة فتوجه إلى يبعد فيها بلاد الكفار إلى أمريكا وإلى إنجلترا وإلى فرنسا، هذا خطر عظيم، هذا شر عظيم، هذا منكر غير مبدل، لا من المعارف ولا من الدفاع ولا من الحرس الوطني ولا من غير ذلك ولا من الشجاعه والوسيم لا يزول الاله واولاده ولا بناته من هناك الى بلاد فيها تخرج الشر وفساد العظيم فان البلد في الغالب لا يسلم قد يتواجد بخطر واعظم فلا يجوز ابدا الاستعاذه الى تلك البلاد كافره واذا كان ولا موسى فينفعك غني العاقل العالم المترصد يدعو الى الله بعد الشهاده الجامعيه وبعد التاكد من اتجاهه وعقله ودينه وبصيرته يبتعث الدعوه الى الله والامور الضروريه الى هناك يدعو الى الله ويبصر الناس ويقبل هذه التي تراد من شهاده الى هناك. اما يبعث من هب وجب من الشباب وغير الشباب حاجات دنيويه فهذا خطر عظيم وفساد كبير. حتى السفر المرض لعلاج خطر قد يجوز الضروره اذا لم يتيسر له علاجه بلده ومع ذلك في خطر عظيم. ومن يسافر للمرض الحاجة الجديدة فكما يقول المسافر لغير ذلك لفرجة والنزهة والسياحة هذا لا يجوز هذا فيه إخبار عظيمة ومساب كبير إلا إذا كان ذا علم ولا بصيرة ولا هدى ولا أمانة معروف ويدعو إلى الله ويشكر إلى الله ويدعو دينه ويعلم الناس الخير فهذا فيه مصالح في سفره وفي دعوته إلى الله عز وجل. أما المسافر شباب جاهل وشباب على خطر عظيم وعلمه قليل يسافر إلى بلاد كافرة لأن فيها قيود الله وصفر فيها الخمور ولأن فيها الزنا في كل مكان والنظار في فساد كبير في كل مكان فهذا خطر عظيم. وقل أن يرجع الطالب سالما قل أن يرجع الطالب سالما فقد يكفر بالله هناك فتسد أخلاقه ولا يرجع سالما إلى قليل والغالب لا يرجع إلى سالمين إلى يشاهدون هناك من البعث سالم البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب على أهل الإسلام أينما كانوا الواجب عليهم أن يخافوا الله وأن يراقبوا الله وأن يحذروا هذه الأسباب هذه الأشكال بناتهم أو أبنائهم وأن يعاونوا الحكومة ويجاهدوا مع الحكومة ومع المسؤولين الحكومة على عدم كفر هؤلاء وأن يحرصوا كل الحرص على أن تكون دراساتهم كلها في الداخل وأن يذهب لهم الأساتذة والمدرسون إلى الخارج حتى يحضروا تبذل بحمد الله القوية وتستطيع إحضار الأساتذة والمدرسين لكل فن ولكل حاجة وينفع الطالب في بلاده وبين أهله وبين إخوانه فهذا أقل ضررا وأقل خطرا. نسأل الله يوفق الدولة والمسلمين بكل خير. نسأل الله يحفظ بلادنا وأمالنا وبناتنا بكل سوء ونسأل الله يحفظ مجتمعنا بكل شر ومن نبه الشيخ صالح على ما حصل مثل دعوة الشيخ محمد رحمه الله من أجل الحياة ومناصرة الحلة في باب الدعوة من الخير العظيم في هذه البلاد في الجزيرة في نجد وفي غيره حصل بذلك الخير العظيم وصفه من الشرك والفساد وكانت بلاد نجد مثل غيرها وشر بتوحيد الله وظهور الفساد والزنا والفواحش وتحكيم غير شريعة الله في غير ذلك فجاء الله بهذه الدعوة المباركة في منتصف القرن الثاني عشر كما الشيخ محمد رحمة الله عليه فدعا إلى الله ونصره علماء الحق ونصره آل سعود واستقر من ذلك الخير العظيم وجهاد كبير وندوات منتشرة بين الناس حتى ظهر دين الله في هذه البلاد وحتى ذهب الشرك وحتى هدمت لأنها القبور وحتى وضع على الأركان والأوثان وحتى ظهر الحق وانبلغ الباطل غلت آثاره بأسباب الدعوة المباركة وبسبب الجهاد العظيم وتنفيذ حدود الله وتنفيذ التعجيرات الشرعية فيما خالف أمر الله وصارت هذه البلاد مضرب مثل في الاستقامة والهدى والأمن والخير وصارت تذكر بأحوال المسلمين في مدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق وعهد عمر رضي الله عنه وعهد عثمان بسبب قلة البدع بل عدم البدع وانتشار الخير وجود الدعوة إلى الله ووجود التوحيد وعدم الشرك. ثم ذكر هذه الدعوة في بلاد النجاوة في الشام وفي مصر وفي العراق ثم انتقلت فيها الهند وانتقلت فيها بلدان كبيرة نقلها العلماء والأخيار وتصرفوا هناك في الدعوة إلى الله عز وجل وانتشرت المؤلفات الإسلامية في دراسة الدعوة إلى التوحيد بأسباب هذه الدعوة الطيبة المباركة. فجزا الله الشيخ محمد وأنصاره وأعوانه جزاهم الله خيرا وجعل البركة والخير في بقيته وعدهم وأبهم المستقيم ووفق علماء المسلمين وإيانا جميعا فيما فيه رضاه ولما في صلاح ذنوبنا وأعمالنا وهدايتنا إلى صراط المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله.
شكرا لسماحة الشيخ ولعل سماحته قد أجاب على كثير من الأسئلة التي وردت إلينا تخص موضوع النجوى. إذا كانت والدتي يصيبها التعب الشديد من جراء عمل البيت ونريد أن نستخدم شغالة كاترة مع العلم أن في البيت 4 أبناء غير متزوجين وكذلك ما الحكم لو وجدت الشغالة في المنزل وأنا لا أستطيع أن أخرج من البيت أيضا وما الحكم في الكلام معها كي تدخل الإسلام؟
سمعتها كلام هذا لا يوجد أبدا هل استخدام شغالة كاترة أبدا وما دام البيت فيها أبناء كنت شغالة بينهم ولا مسلمة في خطر العظيم فلا ينبغي هذا، فينبغي ان يستعينوا بالله وان يعلموا ما يستطيعون حتى يتجنبوا وتخدموا ازواجهم.
ما الحكم اذا كان عندي خادم وثني يعبد بوذا المصراني يقول الله تعالى الثلاثه وانا لا انكر عليه ولا ادعوه الى اسلامي واختلط بابنائي، افيدوني وانصحوني اسالكم الله.
ثلاثه ثلاث يجب عليك ان تبعده وان تنهي عبده، ولا يقع عندك هذا المصراني ولا هذا بوذا اكثر من المصراني، بوذا ثاني اكثر والهندوسي واحد ثاني اكثر، فيجب عليك ابعاد ذلك وانهاء عقودهم واستبداله بالمسلمين، ولا خير في بقاء هؤلاء عندك وان تبعد عليك في الدين والدنيا الا اذا هداه الله الاسلام قبل منك فدعوتهم الاسلام وهداهم الله قبله، فلا باس واحذرهم فقد يكون اسلامهم غير حقيقي، ولكن اقبل لهم الاسلام وادعوهم الاسلام، فاذا قبلوا فلك اجر عظيم ولعلهم يكونوا صادقين مع المراقبه والعنايه. فاذا رايت عليهم عمرات الصدق وظهور دلائل قبول الاسلام فهذه نعمه من الله عليك وعليهم الحمد لله، ومع هذا تلاطمهم وتلاحظهم حتى لا تكون مخدوعا بهم وهم كاذبون.
هل الحاكم الذي يدعي الاسلام ويحكم بغيره كافر؟ فاذا كان يكفر بذلك هل الذي لم يكفره كافر؟
تقدم السؤال هذا في جمعه المال في الربع الاولي، تقدم الجواب عن هذا وانه يحتاج الى تفصيل، لان الحكام الذين يحكمون بغير الشريعه قد يكونون يدعون انهم مضطرون وان شعوبهم او ولا اخرى تضطرهم الى هذا وانهم يؤمنون لأن عملهم باطل وأنه منكر وأنه معصية ولكنهم اضطروا إليه وفعلوه، كما يفعل سابقا شيوخ القبائل يحكمون قوانين أسلافهم. هؤلاء الذين حكموا قوانين الوضعية إذا كانوا يرونها جائزة، تقدم نعم في جمعة الماضية، إذا كانوا يرون أن القوانين جائزة وأنها أفضل من الشريعة أو أنها تساوي الشريعة فهم كفرهم بهذا جميع الأحوال الثلاثة، لأن قوانين ترك يعتقد أصحابها أنها أفضل من الشريعة، وترك يعتقد أنها مثل الشريعة في حق المرأة وحق كل واحد، وترك يعتقدون أن الشريعة أفضل أو لا، لكن هذه جائزة لا بأس بتحكيم القوانين الوضعية. ومن اعتقد هذا فهو كافر مرتد عن الإسلام أعوذ بالله، لأن من استباح مع أمر الله فهو كافر، ومن كفر شريعة الله فهو كافر، ومن استهزأ بدين الله فهو كافر. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا كثرة المدعين، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. المقصود ان اباحه المحرم المعروف الى الدين بالضروره انه محرم كفر بالله ورده عن الاسلام، كما ان تحريم ما علم الى بالضروره انه حلال تحريمه كفر بالله ورده. لو قال قائل ان الغنم حرام او الابل حرام او البقر حرام او اللبن حرام فهو مرتد عن دين الله بعد ان يدل ان خاطر انه والي، او قال ان الزنا حلال او الخمر حلال مرتد عن الاسلام، فلن يقول ان الشيخ حلال اعظم من كفر والي واشر واحدث. الحاصل ان من جرى من تحكيم القوانين التي تخالف شريعة الله في أمور الناس أنها جائزة أو أنها وجدت الشريعة أو أنها ضد الشريعة هذا كان ضد جميع أهل العلم، وإنما لم يكفر الذي قد يقع من حكم بين ما أنزل الله لكن بعض القوانين لكن يعتقد أنه ظالم وأنه مخطي خاطئ في ذلك وأنه عاصي برده، ولكن حكمها لأغراض وأسباب ويعلم أنه ظالم. فهذا قال في ابن عباس أن هذا ليس يشرك بالله ويحتفظ الاكبر، قال في الهدايه وطالب الجماعه ان ظلم دون ظلم كفر دون كفر. فالحاصل اذا لم يعتقد اذا حدث ذلك وانما فعله يعلم انه عاصي وانه ظالم لنفسه وانه واجب على تحكيم الشريعه فانه لا تنساه عن كفر اكبر بل كفر اصغر وظلم اصغر ورزق اصغر. نسال الله السلامه.
كثيرا ما يركز المسائل في اهميه في دعواهم الى الله على جانب العقيدة، ومعلوم أن ذلك له أهمية كبرى ومكانته العظيمة، إذ أن تأسيس العقيدة هو الركيزة الكبرى في الإسلام، ولكن نرجو توجيه العناية بالأخلاق الاجتماعية ومحاربة الرذائل في بناء العقيدة. فلماذا نرى غالبا العلماء يهملون هذا كثيرا؟
نعرف أن العلماء يعلمون بهذا وهذا، العقيدة مثل ما اعترفت أيها السائل هي الركيزة وهي الأساس، ولهذا أغلب العلم في بلدان العالم لا يهتمون بالعقيدة، مثل ما قلت يتكلمون في الأخلاق في أشياء أخرى في الصلاة في الزكاة في الأوقات في الطلاق في أشياء أخرى، والعقيدة هم بلا حتى وجدت بينهم قبور من الله وحتى وقع الشرك بالله بينهم وهم لا يشعرون، وربما وقع ناس العالم في الشرك بالله لأنه عاش على شيخ مع أبيه ومع عمه ومع شيخه، فعاشوا على الشرك لأسباب عدم حولهم في العقيدة وعدم عنايتهم بالعقيدة، تجده يدرس ويعبد غير الله ويمشي يدرس ثم البدوي يدرس حسين ويدعو عبد القادر لانه عاش على هذا هو ابوه وجده واصحابه. هذا من هذه النتائج ارغال العقيده وهذا العنايه بالعقيده. وتجده جهدلا بصيرا في احكام الطلاق، في احكام الاوقات، في احكام الاجاره، في الزكاه، في وصايا، في اشياء اخرى، لانه درسها واعتنى بها. اما العقيده فلا يعتني بها ولا يعرف صنعها. وان كان جيدا فهو يعتني بعقيده المتكلمين وما يخوض فيه المتكلمون من جهه الكلام والعقائد التي ساقها اهل الكلام الاشعريه والجهميه والمعتزله، وغفل عن العقيده السلفيه التي درج عليها اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ودرج عليها السلام الصالح من اثبات الاسماء والصفات ومن الايمان بالله وتوحيد العباده التي الشرك بالله عز وجل والعنايه بهذا الامر. فالحاصل انه يجب وجوبا عظيما وجوبا مؤكدا ان يكون بالعقيده، وليات العلماء في ظاهرها للناس العامه والخاصه وان تكون الدروس غالبا تعتني بها مع العنايه بالاخلاق والاحكام الاخرى، لا يهمل هذا ولا هذا، ولكن تكون العنايه كبرى بالعقيده. وكان الشيخ محمد رحمه الله في رسائله يقول بعض تصويره ويكتب اليهم ويخاصمون في العقيده، يقول اني اريد منكم ان تدرسوا العقيده كما تدرسوا كتاب الاوقاف. يعني كما انكم تعتني بالاوقاف اوقاف الناس فارجو منكم ان تدرسوا العقيده بل تكون مرتد مثل عنايتكم بباب كتاب الاوقاف. فلو انهم درسوا باب حكم المرتد في كتب الفقه التي الفها العلماء في كل مذهب، لو درسوا باب حكم المرتد واعتنوا به لظهر لهم ما هو من الباطل والشرك، ولكنهم يغفلون عن ذاك الباب لان السؤال ما يجوز سؤال فيه فلا عناد به، وتجدهم مشغولين في الاوقاف واولياء الاوقاف، كيف يستغل الوقت، كيف يغلى الوقت، كيف يعد الاجاره، كيف يؤجر، كيف يفعل ما يتيم، فاشتغلوا بهذه وضيعوا العقيده لعدم عنايتهم بها ولعدم سؤال العامة عنها، فلهذا جمدت ووفي عنها وصار الناس في غاية من الشرك بالله عباد الجنود والأولياء بسبب هذه الغفلة. تجد البدوي وغير البدوي وفلان وفلان في مصر والشام والعراق وكل مكان تجده معمودا مع الله، والعلماء المعممون يدعون إلى ذلك ويفعلون ذلك مع العامة، قدسوا هذا الأمر وضيعوه لعدم عنايتهم حتى وقعت العامة بشرك أسبابهم، وصاروا يأخذون على القبور ويدعونها مع الله وبها يستغيثون ويسألون قضاء الحاجات وشفاء المرضى والنصر بعدها. هكذا وقع بين الناس، ومن استنكر هذا وسافر الى بلاد الخارج فلو مر على قبر بدوي والحسين وفلان وفلان يجد الناس حوله عاكفين، هذا يقول يا سيدي فلان ندب اسم مريري اصمي على عدوي افعل به حتى آل مثله حتى يسألوا في الاولاد يسألونه ان تحمل نساءه اولادا وان يعطوا كذا ويعطى كذا. نسأل الله العافية.
وآخر من أحد الأخوة يسأل سماحة الشيخ زيارة المنطقة الشرقية وعمل حلقة أو محاضرة في الجامعة الموجودة في الدمام أو في صالة الجامعة لتواجد الشباب ومعرفة ذلك بنسبة الجميع هناك، جزاكم الله خير الجزاء.
الله الشيخ العالم أبدأ إلى العالم غير مرة ولا مسألة الحين السفر، نسأل الله الشيخ العالم.
نعم. نبدأ بين ظهرين المسلمين، بل ومن أبناء المسلمين من يترك الصلاة في بيوتهم وفي أعمالهم وفي ملاعبهم علناً حتى يخرج جميع وقتها دون مبالاة أو خجل، فلماذا لا يدعون إلى التوبة لعلهم أن يتوبوا أو يقام عليهم الحد الشرعي كما أمر الله، وحتى تبرأ الذمة منهم ولا يكونوا قدوة سيئة غيرهم؟
لا ريب أن العناية بالصلاة والمهم وأن الواجب على جميع الدوائر وجميع الجهات أن تعتني بهذا، وعلى رأس ذلك الحكومة والفقهاء واهدوا الإعتراف الناس حتى لا يؤمن الأصحاب هذه التي هي أمر الإسلام وتركوها إن شاء الله العادل. ويجب على المسلمين أن يتعاونوا، فمن يعرف أن دائرة أو أي مكان فليأتي للصلاة تكتب عنه لنا وللهيئة وللدولة وللرياسة المحاكم وغير ذلك، حتى يكون تعاون. إذا عرفت دولة دائرة أو محلا اجتمع فيه لا يصلى فيه صلى فيه الصلاة فاكتب جزاك الله خير بدون مثلا تنكره أو لرئيس الهيئات أو لرئيس المحاكم أو لأمير الله وزير الداخلية أو لأمير الرياض أو لمن تشاء حتى يحصل التعاون في هذا الأمر العظيم. نعم. لقد كثر.
الإدارة تقام فيها
الجهات، لكن ما
يصلي
كل من الإدارات؟
على كل حال جهاز وجهاز يجب الجهاز.
لقد كثر بيع العملات والاتجار بها عن طريق البنوك وغيره كالصرافة كبيع الدولار الأمريكي بالين الياباني وغيره لغرض الربح والكسب، فهل يجوز ذلك قياسا على الذهب بالفضة والعكس؟
لكن هنا جدا من يجزع الامل على هذا هي لم يجزع من الاشياء هي الذهب الفضه او الدولار الامريكي او الين الياباني او الريال السعودي او الدينار الاردني او العراقي، لا كله يدا بيد لا بأس بهذا. نعم يدا بيد. إذا كان الوالد قد سماني باسم عبد المعطي والعلماء اليوم منهم من ينكر الأسماء سوى الواردة في القرآن من أسماء الله تعالى، فهل علي أن أغير اسمي إلى عبد القدوس أو غير الأسماء المعطية؟
لا يا خلاف الصحيحين يعني معاوية عن النبي عليه الصلاة قال إنما أنا قاسم والله غير المعطين، غير المعطين أسماء العبد المعطي لا بأس.
حلمت في المنام ورأيت أني أشرب الدخان أنا وأخي ونحن ليس لم نشرب الدخان، وثلاث ليال حصل ذلك حصلت تلك الرؤيا وتكررت، أفيدونا جزاكم الله.
إذا رأى الإنسان ما يكره هو من الشيطان، هو الذي يشرب الدخان أو الذي يشرب الخمر أو الذي يزني أو الذي يطأ أمه أو الذي يطأ أخته أو الذي يلوط أو ما أشبه ذلك، إذا رأى هذه المرائي لأخوها هو من الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدهم ما يكره فليرفع يساره ثلاث مرات، ولا تعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، ومن يريد أن لا يزل به الآخر فإنها لا تضره. النصيحة لك يا أخي والشاهد لمن يرى ما يكره أنه إذا استيقظ يرفع يساره ثلاث مرات، فتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، ثم يقرأ جنب الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا. هذه السنة. وفق الله جميعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته وخلقه وأمينه على وحي نبينا وإمامنا ورسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعنا جميعا أيها الإخوة هذه الندوة المباركة التي شارك فيها أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الفريان، الشيخ الغزالي الحليم، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الحليم، المتعلقة بفضل القرآن العظيم في تعلمه وتعليمه وآدابه وتوجيه الناس إليه والعناية بالأولاد وتحريضهم على حفظه ومتيسر منه وتدبره وتعقله وإقامة قراءته. لقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة الطيبة، وقد أحسن أصحاب الفضيلة وأجادوا وبينوا ما ينبغي أن يبين ونصحوا لإخوانهم فجزاهم الله خيرا وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، وجعلنا جميعا لأننا يسمع قوله يسمعون أحسن ومن يسمع قوله يسمعون أحسن. إن كتاب الله هو حبل الله المتين، هو صراطه المستقيم، هو اسمه الحكيم، من أخذ به واستقام عليه نجا ومن حاد عنه هلك. ولقد أنزل فيه ربنا عز وجل ما أنزل من الآيات والأوامر والوصايا بهذا الكتاب، فقال عز وجل وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتك وليتذكر أولو الألباب. من آيات كثيرات تتعلق بكتاب الله عز وجل، خطب عليه الصلاة والسلام في حديث الوداع في آخر حياته قبل وفاته بنحو من 8 ليلة، خطب الناس وذكرهم بالقرآن عليه الصلاة والسلام وأوصاهم به وقال إني تارك فيكم